الكتاب الأول، الكتاب الأول هو كتاب النبأ العظيم. كتاب النبأ العظيم يتحدث في إعجاز القرآن وفي ربانية القرآن. هذا الكتاب أنا قرأته تقريبا منذ 25 سنة، ولما قرأته أخذتني الدهشة. قلت كيف أن هذا الكتاب ليس مشهورة شهرة رواية نجيب محفوظ؟ قبل 25 سنة كانت رواية نجيب محفوظ يعني تتداول بصورة يعني مفرطة، فكنت أعجب يعني كيف هذا الكتاب لم يحوز هذه الشهرة. بحق الكتاب درة من الدرة. طبعا الكتاب لهذه الأيام انتشر، ولعل يبدو لي أن الشيخ أحمد السيد هو الذي أشهر أو أهم داعي من الدعاة الذين اهتموا بالترويج هذا الكتاب، وقد يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر انتشار هذا الكتاب، لأنه في حقيقة عنده حرص شديد لنشر هذا الكتاب. وهذا الكتاب موجود مطبوع وموجود على الشبكة العنكبوتية، وله أكثر من تحقيق، وموجود مؤسسة جسور نزلته مسموعا، يعني الإخوة دللوكم في هذا الباب. بالنسبة للإخواني في قضية النسخة المطبوعة، طبعا هناك أكثر من نسخة مطبوعة، هناك تحقيقات. للأسف الشديد هناك طابع، أنا عندي مشكلة كبيرة معه، طابع النفخ في الكتب المحقق. يعني أنت كتبت كتاب تحققه لتقربه للقارئ، لا لتجعل القارئ يجفل من هذا الكتاب. بمعنى أن هذا الكتاب طبعا هناك تحقيقات أنا لم أقرأها، بس رأيت تحقيق أنا استفزني في الحقيقة، تحقيق قديم شوية يعني لم يصدر هذه السنوات القليلة، صدر قبل ذلك يعني في سنوات قليلة، سنتين ماضيتين صدرت ربما تحقيقان، لا أتحدث عن تحقيق سابق له. ما رأيته يا أخي ملأ الهواء، مش بكلام لا معنى له. يعني تصوروا أن الشيخ عبد الله دراز، الشيخ محمد عبد الله دراز والده عبد الله دراز وعالم أزهري، والشيخ محمد عبد الله دراز ابنه، تصور أن المؤلف كتب في الكتاب كلمة ربما ذكر موسيقى بصورة عرضية أظن، فدخل المحقق في الهامش الموسيقى حرام لأقوال المذهب كذا مذهب كذا، ما دخل هذا الموضوع بقضية حرمة الغناء والموسيقى والمعازف؟ بعيدا عن كل حديث في هذا الباب، ما علاقة هذه الكلمة ذكرت في معنى آخر لا علاقة له بحديث المؤلف في حل الموسيقى؟ ربما ذكرها في قضية الجرس الموسيقي أو الجرس القرآني يعني، أو شيء من هذا القبيل. يعني لم يتحدث في قضية ما سمع عند الفقهاء بالسماع، فدخل يذكر لنا أقوال الفقهاء. هذه في رأيي إساءة سيئة جدا للكتاب. يا أخي الشيخ عبد محمد عبد الله دراز رجل عالم كبير جدا، لو أراد أن يفصل في المسائل لفصل في أي باب. يعني المؤلف اختار أن يكون كتابه من 150 صفحة، طبعت بتنظار القلم، طبعا صبعة صغيرة، اختار أن تكون الكتاب صغير لأنه هذه نيته. لو هذا رجل عالم راسخ يعني لو أراد أن يتوسع لتوسع، فلا تفسدوا كتابه بهذه الطبعات المنفوخة، لأن هذا ينفر القارئ. هذا الكتاب كتب قصدا لأن يكون حجمه بهذه الصورة. خدمة الكتاب لا تكفي رأيي في التحقيق، تكون فقط إما في يعني تخريج الأحاديث، الألفاظ الغير المألوفة للقارئ فقط، الأعلام فقط، الأعلام مجهولة. أما تأتيني على طريقة للأسف رسائل الماجستير والدكتوراه هذه الأيام، يحقق مخطوطة فيكتبك في الهامش عمر بن الخطاب، يعرف تصور في هامش يعرف عمر بن الخطاب. يا حبيبي التعريف الإعلام الحقيقة لا يكون إلا للإعلام المجهول. يعني أنا في كتبي لا أعرف إلا تقريبا بالمفكرين الغربيين، أما دخولك العقاد أو معروف يعني، وأحيانا أعرف مثلا زكي نجيب محمود أو غير ذلك، يعني ربما بعض الجيل الحالي لا يعرفهم، لكن عامة لا تعرف المعرف، لا تعرف لي صحابي، لا تعرف لي دمشق أين توجد، تعريف الأماكن وغيره، هذا عبث، هذا عبث تحت عنوان الأكاديمية، هذا عبث. فاقتنوا الكتب، اقتنوا الطبعات سواء كانت طبعات الأولى أو طبعات المحققة بطريقة محترمة غير المنفوخة. أما طبعة تنفخ في الكتاب الهوامش هذا يفسد الكتاب ويظلم المؤلف. بعيدا عن ذلك دخلنا في هذا الطريق يعني. الكتاب الحقيقة جيد جدا في من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه لا يعتمد السرد، وإنما يعتمد الحوار والمساجلة والمناظرة، ويأتي بشبهات ربما لا تقع في ذهنك، بدأت عندما يناقش قضية هل القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم أم هو من عند المعلم من العرب أو الوثنيين، أو هل هو القرآن نابع من داخله، هل هو هواجس النفس، أم هناك حالة انفصال ما بين القرآن وشخص محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة أبدع فيها شيخ عبد الرزاق، وعنده كتيب صغير وهو موجود في زلة فرنسا مؤخرا، وجدته يباع هناك، وهو أصل فرنسا وعرب منذ فترة طويلة يعني، وكتاب صغير لكن قيم جدا، أظن اسمه مدخل القرآن الكريم. هذا الكتاب صغير جميل جدا، ويتقاطع مع ما ذكره دكتور محمد عبد الله الدراز في هذا الباب. دكتور محمد عبد الله الدراز هو عالم أزهري، عنده دكتوراه في الأزهر ودكتوراه من سربون، وهذا بحق يمثل النموذج العالم المسلم الراسخ في الشرعيات والذي يملك ثقافة غربية واعية. طرحته في الدكتوراه عن الأخلاق التي عربت تحت عنوان دستور الأخلاق في القرآن، إلى الآن تعتبر يعني كتبت ربما منذ قريب من قرن، والآن لا تزال في بابها حجة. يعني عندما تقارنه بين دكتور محمد دراز وطه حسين فرق بين السماء والأرض. طبعا كثير من الشباب لا يعرف طه حسين، إلا أنه رجل الذي قهر الظلام والذي كتب والذي كان وزير ربما عارف ورجل أعمى لا طه حسين كان يمثل النموذج التغريب المتطرف المفسد في الأرض، وكانت هناك العلماء المسلمين كتبوا فيه وردوا عليه، وكان هو خصم يعني، دعك من الصورة التجميلية التي تقدم له اليوم. من أراد أن يقرأ في هذا الباب فليقرأ ما كتبه عنه الأستاذ أنور جلدي رحمة الله عليه في أكثر من كتاب، لكن بالذات في كتابه طه حسين في ميزان الإسلام. طه حسين رجل كما يقال لا يرد ولا لامس، كل مرة يتقلب من هنا إلى هنا يبحث عن مصلحته، بعيد عن أن أقر أن الرجل في ناحية التمكن في اللغة العربية رجل تمكن عادي جدا، لكنه رجل يمثل الجانب التغريبي ولا يقارن بأي صورة من الصور الشيخ محمد عبد الدراز. لكن طبعا كما ترون الشيخ محمد عبد الدراز تقريبا لا يعرفه إلا الذين يهتمون بالقراءة. طه حسين رجل مشهور جدا بسبب أنه صار وزير معارف، ثم طبعا ترويج له من خلال الأفلام والمسلسلات وغير ذلك. فهذا رجل الشيخ محمد عبد الدراز قامة علمية راسخة متمكن، لما تقرأ حتى اللغة العربية تستمتع. ثم تحدث الشيخ محمد عبد الدراز في بعض الشبهات الأخرى أيضا، هل القرآن لم يتحدى من العرب لعجلهم أم لأنهم مهتموا للرد عليه، فناقشنا نقاش ماتع. طيب القرآن ممكن أن يكون متميز بسبب أن كل مؤلف عنده أسلوب خاص، يعني مش معجز أسلوب، يناقش هذه الشبهة. هذا الجزء الأول من الكتاب. الجزء الثاني من الكتاب تحدث فيه عن سورة البقرة، قال تعالوا هذا سورة البقرة نزلت على مدى سنوات، وعدد هام من الآيات نزلت في مناسبات معينة، فالأصل أن يكون والترتيب قد يكون تنزل السورة تنزل الآية في الآخر ثم تنزل الآية أخرى في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوها في أول السورة. الأصل أن تكون السورة مشتتة في الحقيقة، إذا كان السورة نزلت على سنوات وبسبب مناسبات فقهية مناسبات دعوية وغير ذلك وجواب سؤال وغير ذلك، فأن الأصل أن تكون السورة مفككة. فجاء فدرس السورة فوجد أن السورة مع ذلك مرتبة منظمة، فكأن يقول فكأن صاحب هذا القرآن يعلم ما كان وما سيكون، فجاءت السور آيات على هذا الترتيب منظمة بصورة جميلة جدا، وبين أن السورة فيها تمهيد فيها مقدمة فيها منقاش فيها كذا فيها ترتيب مواضيع بصورة متمايزة. هذا ما يسمى ما علماء الإسلام يسمونه بوحدة النص، وبحثه أكثر من عالم مسلم، لكن الشيخ عبد الرازق يعني ناقش الأمر بصورة جيدة في كتابه عن سورة البقرة. هذا الكتاب أنا أنصح به يعني لا يستغنى عنه، لكن دائما اقرأه وأنت تطلب الحق، لا تقرأه وأنت متشنج تبحث عن الاحتمالات البعيدة، هو سيناقشك ربما سيقدم لك اعتراضات أنت ما كنت تعلمها عن النص القرآني، إن شئت أن تقرأ الكتاب أو أن تسمع الكتاب فهو متاح على اليوتيوب. الكتاب الثاني هو كتاب العلامة المناظر البارع الباقلاني. الباقلاني طبعا في تاريخ الإسلام معروف أنه رجل صاحب مناظرات بالذات مع أهل الكتاب، طبعا يعتبر أيقونة في هذا الباب في باب محاججة خصوم الإسلام. عنده كتاب اسمه إعجاز القرآن، هذا الكتاب طبعا مشهور ومحقق، المؤلف فيه اعتمد على النظر في دراسة طبيعة النص القرآني، لغة النص القرآني، وأوجه الإعجاز البلاغي أو البياني في القرآن، وبين أن حتى العلماء الكبار مثل الجاحظ الذين كتبوا، طبعا جاحظ في الجانب الأدب يعني قمة، رجل يعني نسيج وحده يعني كما قال، فقال هؤلاء قصروا في بيان هذا الباب، فناقش قضية طبيعة النص القرآني ما فيه وما يدل على إعجازه، ثم قال انظروا النص القرآني يختلف عن الحديث النبوي. إذا كان الكتاب قد جاء من رجل واحد فلماذا جاء هناك تمايز واضح في اللغة؟ طبعا العرب كانوا يتحدثون لغتهم، يعني أشبه الإنسان مثلا المصري الآن يتحدث باللهجة المصرية ويكتب باللهجة المصرية، فسترى أن الفرق بين حديثه وكتابته يعني ليس بالبعيد جدا، عكس الإنسان يتحدث باللهجة المصرية ثم يكتب الفصحى سيكون هناك فارق. لا، في العصر النبوي كان الحديث بنفس اللغة التي يكتب بها بعد ذلك، يعني لأن القرآن هو أول كتاب عربي، لكن كانت هناك المعلقات والشعر، فكان هناك التقارب بينه. طبعا الشعر قد يكون يختلف عن أسلوب الكلام العادي بسبب ضرورة الأوزان، وأنك في الشعر تتحدث في 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 أبواب مخصوصة، وهناك نفس الصور الشعرية هناك، لكن في القرآن ليس هو من جنس الشعر، وإنما فيه حديث بين الشعر والنثر، يعني هو جنس ثالث، لا هو شعر ولا نثر، طبيعة أخرى من النص لكن قريب جدا من النثر. ومع ذلك تجد أن اللغة المستعملة فيه لغة تختلف عن لغة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا قارن بين القرآن وبين حديث الصحابة، فبين أن طبيعة النص يعني نوعها مختلف، تحتاج أن الإنسان حقيقة يتعسف ليتحدث بطريقة أخرى. ولذلك كما قلت لكم في أول الفيديو، مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صادق أم أكذب الكاذبين، وليس لأنه حتى يأتي بالقرآن هكذا لابد أن يفتعله ويحاول أن يتحدث بلغة أخرى مختلفة عن الحديث عن بقية حديثه، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون من الكاذبين، فهو أصدق الصادقين بدلائل التاريخية الواضحة. أيضا الباقي الذي تحدث عن الأجناس الأدبية، وفي حديث يعني تستفيد منه في دراستك لا فقط للنبوة، أيضا لدراستك للأدب، هذا أيضا كتاب هام في بابه، يعني أنصح به إخواني في هذا الباب. الكتاب الثالث كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار. قاضي عبد الجبار أحد أبرز أعلام المعتزلة، له عدد كبير من المؤلفات، كان منافح شرس عن المذهب الاعتزال، لكن له انتصار للقرآن في أكثر من والإسلام في أكثر من كتاب، هذا كتاب، عنده كتاب آخر يتحدث فيه عن القرآن ودفع، في كتاب غير مشهور وعن دفع الشبهات التناقض فيه، وأيضا في كتاب والمغني أيضا تحدث عن القرآن وهو تقريبا ربما أشهر كتبه. كتاب تثبيت دلائل النبوة كتاب هام، لأنه اعتمد فيه النسق الحواري مع المخالف، فكان يذكر ما يستدل به لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرد على الشبهة، وتميز بأنه طرق مسائل لم يلتفت إليها من سبقوه وربما حتى من جاءوا بعده، يعني يأتي موقف من القرآن موقف من السيرة فيستنبط منه دلالة على إعجاز القرآن أو ربانية هذا الدين، ففي هذا الباب يعني أفاد وأجاد. طبعا الكتاب بعيدنا عن أن مؤلفه معتزلي، لكن تجد أن مثلا الإمام الذهبي أو الإمام ابن كثير وصفه بأن هذا من أجل كتبه وأفضلها، وأن ابن كثير يضيف ويقول إن القاضي عبد الجبار قد أبان في هذا الكتاب عن علم وبصيرة، فالكتاب يعني جيد في بابه، في استنباطاته، في محاورته، في استدلاله. طبعا فيه جانب يتعلق بالنصرانية وأفاض فيه بصورة كبيرة في هذا الباب، جانب يعني فيه إلمحات واستدلالات جميلة، وإن كان بعض مسائله تعتبر قديمة، يتحدث عن النصاطرة والنصاطرة يعني يعني الفرق الكبرى اليوم عندنا لا نجد فيها نصاطرة، لكن تبع أيضا فيه بعض الهنات في هذا الباب. الكتاب في الحقيقة جيد، لكن مشكلته أنه مجلدين، ودخل أحيانا في بذات المجلد الثاني دخل في نقاش الشيعة والرد عليهم وغير ذلك بعيدا عن أصل الموضوع، وهذا ربما سبب أن الكتاب لم يشتهر بين القراء، يعني ولا هو معروف، يعني لم يأخذ حظه بين القراء بسبب الاستطرادات البعيدة، بالإضافة أن الجزء الخاص بالنصرانية يحتاج إلى خدمة، ولهذا بدأت في مشروع إن شاء الله، هو مشروع نسخة إن شاء الله تهذيب كتاب تثبيت دلائل النبوة باختصاره حتى يكون ربما مجلد واحد ويكون أقرب للقارئ، نترك الاستطرادات، أيضا عنده بعض الألفاظ الشديدة في الرد على المخالفين، يعني تصفية الكتاب مما هو خارج موضوع تثبيت النبوة لتقريبه للقارئ في الحقيقة فقط، يعني ثم أيضا خدمة ما تعلق منه بالقضايا التاريخية المتعلقة بالنصرانية، حذف ما هو فيه خطأ، بعض المسائل بعض قليلة يعني فيها خطأ، وتوثيق المسائل يعني، وربما يعني تنبيه على بعض المسائل، فقط خدمة للنص ليس هو كتاب ثاني، يعني أنا لا أحب التهذيب أو التحقيق لنصنع كتاب آخر، هو فقط تقريب الكتاب للقارئ. إن شاء الله أنا نعمل هذا الكتاب، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر هذه السنة ربما إن شاء الله خروج هذا الكتاب للنور بإذن الله. الكتاب الرابع هو كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي، هذا كتاب مشهور بهذا الاسم لكنه في الحقيقة هو الجزء الثاني من سلسلة كتبها الرافعي عن تاريخ الأدب العربي، فقام بعد أن كتب المجلد الثاني في هذا الموضوع تم استلاله من السلسلة أو من الكتاب الضخم ليكون كتابا مفردا تحت هذا العنوان. في الحقيقة هذا الكتاب الجزء الثاني هو أساسا الجزء النصف الثاني من هذا الكتاب، هذا الكتاب هو المجلد الثاني من سلسلة الرافع عن تاريخ الأدب العربي، النصف الثاني من هذا الكتاب الثاني هو بالذات الذي يتعلق ببيان الإعجاز القرآني، لفت فيه إلى مسائل مهمة جدا في قضية أيضا البلاغة القرآني وعلاقة القرآني بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافعي كان يعتبر أبرز في زمانه في بداية القرن العشرين أبرز شخصية تدافع عن الإسلام ضد التغريبيين، ضد الدفاع عن الأدب العربي أو في الدفاع عن الأدب العربي في الانتصار للقرآن. هذا الكتاب في الحقيقة حتى فترة قريبة جدا كان هو أفضل كتاب في المكتبة العربية في الحس العلمي، يقدم حتى على كتاب الشيخ محمد عبد الدراز. طبعا هناك اليوم من يقدم كتاب الشيخ محمد عبد الدراز، طبعا أنا أميل إلى كتاب الشيخ دراز أكثر من كتاب الرافعي، لكن طبعا هذه قمم، يعني أنا حتى عن ذوقي الشخصي لا أقارن بين هذه القمم يعني. فكتاب الرافعي في هذا الباب جيد ومفيد، ورافعي أديب يعني يكتب بنفس عالي، ورجل يكتب من روحه، كان ينسج من كلامه من 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 روحه، ولا يكتب كلام من الناس المطرفة هكذا تكتب للطرف الذهني. فهذا كتاب هام جدا في بابه، وفيه لفتات قيمة في باب الإعجاز البلاغي أو البياني في القرآن. الكتاب التالي هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الكتاب هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. هذا الكتاب وليس في دلائل النبوة، الكتاب هو في الرد على كتاب كتبه بولس الأنطاكي أسقف صيدا، وهذا الكتاب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية اشتهر في زمانه، و يعني ما جاء فيه هو عمدة النصارى في ذاك الزمان وما قبل عمدة النصارى في الطعن في الإسلام وفي مناظرة المسلمين. فيه مجموعة من الشبهات، الشبهة السادسة تتعلق بالقول إنما إن المسيح رسالة المسيح التي جاءت بعد موسى عليه السلام رسالة كافية شافية فلا نحتاج إلى رسالة بعدها. فرد عليه الشيخ الإسلام في هذا الباب لبيان صدق رسالة الإسلام في الحديث عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، تجدونه طبعا في أشهر طبعة العاصمة وهي الموجودة في المكتبة الوقفية، تجدون في المجلد السادس، المجلد السابع الأخير هو طبعا الفهارس، المجلد السادس هو المتعلق بالرد على هذه الشبهة أطال فيها النفس. وشيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي غيره تحدث في مرات كثيرة في قضية النبوة وأدلتها ما يحتج به لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية هو رجل الذي يكتب في أي موضوع لابد أن تقرأ فيه، رجل يعني عقلية بعيدا عن توافقه وتخالفه، يعني بعيدا عن الأيام هذه نعاني مشكلة الواحد يعني نبهت علماء الإسلام بسبب خلافات وغير ذلك، يعني لابد أن تقرأ، يعني احنا ننصف نقرأ ليهود أو نصارى ننصفه، فكيف بأئمة المسلمين؟ و يعني الشيخ ابن تيمية ما لا يزكى، يعني رجل آية واحدة، عقل قدرة على استحضار النصوص، على الرد على الشبهات، طبعا هو استفاد من التراث السابق بصورة كبيرة جدا، ما كتبه السماء وغيره. فهذا الكتاب المجلد السادس جيد في بابه، تحدث فيه عن دفع الشبهات وأدلة صدق الرسالة وما يعترض به. طبعا بعض الاعتراضات كانت في السابق أقوى من الآن، وبعض المعارضات ربما الحادثة الآن لا تجدها في الكتاب. فالكتاب طبعا ابن بيئته لكنه مفيد على كل حال. وكما قلت لكم يعني شيخ الإسلام لو كتب مش عارف يقرأ في كل شيء، وللأسف ليته أفرد موضوع دلائل النبوة بكتاب خاص لكان أتى فيه بالعجائب. الكتاب التالي كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ سعيد حوا رحمه الله. هذا الكتاب هو جزء من ثلاثية كتاب، الكتاب الأول عن الله جل جلاله سبحانه وتعالى، كتاب صغير جيد مفيد في بابه، يعني في مجمله كلام جيد. الكتاب الثالث يتعلق بالإسلام ويتحدث فيه عن محاسن الإسلام. الكتاب الثاني يتحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وشمائله. للأسف يبدو لي أن الطبعة غير موجودة بي دي اف، طبعا الموجودة على الشبكة طبعا ربما مقلوبة من وورد إلى بي دي اف، فشكلها غير مريح في القراءة. يعني لو تقرأ الطبعة المطبوعة أو النسخة المطبوعة بشكلها سيء، يعني يعطيك نفس ثاني وأنت تقرأ الكتاب، يعني شكل الكلام لما يكون الموضوع هذه الصورة مزعج. هذا كتاب الجيد فيه جمعه لشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته بطريقة ذكية، يعني هو أحسن اختيار النصوص وأحسن تبويبها، وما كان يتكلف كلام الشاعر ولكانه يقنعك بغير موجود، لا كان يأتي بالنصوص ثم يعلق عليها، فتبويب وجمع جميل جدا ويجعلك تعيش مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم أنا في هذا الباب أعتقد أننا لابد أن نعتمد منهج المحدثين في نقد الروايات لا منهج علماء السيرة. الكتاب عامة رواياته صحيحة من الصحيحين أو من ثابت من الكتب الستة بمجملها أو مصنف أحمد معها. أرجو أن تصدر له يعني نسخة ربما فيها تخريج، لأنه ما كان يخرج ما كان يذكر يعني التخريج، أن تذكر يعني ترد الحديث إلى مضانه وتحكم عليه، فهو كان يرد إلى مضانه لكنه ما كان يذكر حكمه حكم الصحة وغير ذلك. عامة الروايات يعني ثابتة، والكتاب فيه يعني لو تقرأه تمضي معه أيام ستستمتع، يعني تعيش مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده، في مزاحه، في حربه، في حياته، موقفه من الأطفال مع الشيوخ، مع صبره. فكتب بطريقة يعني تبويبه جميل، تحدث عن ثمرات الدعوة، تحدث عن يعني الصحابة كانوا من ثمرات الدعوة، كيف ممكن أن نفسر هذه النماذج الرائعة من حياة الصحابة إذا كان صاحب هؤلاء ليس بنبي ليس بصادق؟ فيجعلك يعني تعيش مع عالم هذه الروايات بروح جميلة جدا. هذا كتاب يعني أنصح به لحسن تبويبه للغته السهلة، وينفع أن يقرأ في أي مستوى من الممكن أن تقرأ هذا الكتاب، يعني لو استطعت أن تقتنيه ورقيا سيكون أفضل من النسخة المشوهة الموجودة على الشبكة، إلا أن تجد نسخة مطبوعة في دي اف عن الكتاب مباشرة، يعني كتاب صدر منذ عشرات السنوات يعني. الكتاب الأخير أو كما يقول المثل أخيرا وليس آخرا the last not the least، وكان هناك من يقول تعريبها أخيرا وليس آخرا خطأ، وأن نصوب أن نقول أخيرا وليس حقيرا بمعنى the least بمعنى أقل قيمة وليس بمعنى الآخر. كتاب براهين النبوة للعبد الفقير المتحدث معكم في هذا الفيديو. براهين النبوة جزء من سلسلة الإلحاد في الميزان. داخل هذه السلسلة هناك كتابين تحت عنوان ثنائية تحت عنوان لماذا أنا مسلم، جزء خاص ببراهين النبوة والتوحيد، براهين النبوة، وجزء خاص الثاني براهين النبوة، والأول براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم، وهو خاص بإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته. هذا كتاب براهين النبوة، صعب تتحدث عن كتابك يعني بعد أن ذكرت هذه الكتب السابقة. بماذا يتميز؟ يعني يتميز ربما بأنه يحاول أن يتناول قضية براهين النبوة مع عقلية ربما شكوكيتها زائدة، يعني ربما يمشي مع المخالف درجة أوسع. يعني مثلا في قضية الاستدلال بالمعجزات يقول لك لا، القضية حتى لو كان إذا قلت تشك في الروايات، تعالى حبيبي هناك روايات عن في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، وإذا رفضت التواتر تصل في ورطة، لا يمكن أي إنسان يعرف معنى التواتر أن يرفضه. يعني حاولت أن أناقش الموضوع من 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 أبواب شتى، توسع في 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 ذلك، مع كل مرة أذكر معارضة المخالفين. يعني كل مسألة أذكر فيها بماذا يعترض القرآن، يقال القرآن معجز. طيب القرآن قد يكون في بلاغة ما كتبه شكسبير، ونناقش هذه المسألة كيف يختلف القرآن عن هذا. القرآن معجزة، هذه دعوة قالها المسلمون، ما تفردوا بها، ما قال بأحد اليهود والنصارى، نأتي باقتباسات من أئمة اليهود والنصارى في البلاغة ويعترفون بإعجاز القرآن. نتحدث يعني فيه فصل هام ربما في قضية الإعجاز التاريخي في القرآن، فيه توسع في قضية إثبات أن القرآن بما ذكره عن أخبار أهل الكتاب معجز بصورة واضحة جدا. يأتي القرآن الكتاب يقارن قصة يوسف عليه السلام بين القرآن والكتاب المقدس، ويلاحظ كيف القرآن يوافق القصة في تفاصيل كثيرة ثم يخالفها في مسائل كأن القصة مختلفة. وهل هذا سيؤتاه إنسان أمي في القرن السابع الميلادي؟ المهم الكتاب يعني ناقش مسائل كثيرة، وحاول أن يناقش إشكالات العصر، إشكالات العصر. تحدث في الأول عن الحاجة عن النبوة وغير ذلك، لكن أهم ملمحين في الكتاب، الحقيقة أهم ملمحين في الكتاب في رأيي، الملمح الأول هو أن القرآن، هو أن التركيز المؤلف كان على جانب وضع القرآن بجانب التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن القرآن بإجماع المستشرقين إما أنه كتاب يهودي معدل أو كتاب نصراني معدل أو كتاب يهودي مع شوية نصرانيات معدل، وهذا هو الأشهر عند المستشرقين، لكن الكتاب متأثر ضرورة عندهم بالتوراة والإنجيل. فتأتي في كل مرة فتقارن القرآن في باب تعريف النبوة، تعريف الألوهية، مسائل الأخلاق، مسائل التشريع ما غير ذلك، وتأتي فتقارنه فتجد القرآن عالم ثاني، لا يوجد فيه أثر البيئة في هذا الباب، وإن كان شرائعه متعلقة بالبيئة لكن لا تجد فيه، لا يمكن أن تفسيره تفسير على أنه ابن هذه البيئة. كما قلت لك أنت عندك خيارين فقط، لا خيار ثالث، إما أن يكون من نبت الأرض أو من همع السماء، ما فيش خيار ثالث. فهذا الأمر فدائما مقارنة بين القرآن والكتاب المقدس في هذا الباب لبيان رد دعوة تاريخينية النص القرآني. أيضا مناقشة مثلا يعني محاولة مراعاة ثقافة العصر. مثلا الآن عندما نناقش الإعجاز البلاغي في القرآن، يعني أهل السريقة أهل اللسان قد ذهبوا، يعني فنقاش هنا تحول من نقاش في البلاغة نفسها إلى نقاش عقلي في هل من الممكن أن يكون القرآن نقاش عقلي. يعني عندما يتحول في قضايا البلاغة يصبح نقاش في قضايا منطقية وقضايا تاريخية. فأعتقد أن هذا الأمر سيكون مفهوم للقارئ أكثر من أن نناقش الأمر في بيان طبائع الإعجاز البلاغي في القرآن. هذا وجه أول. الوجه الثاني متعلق بالوجه الأول لكن على صورة مختلفة، أن كل فصل يثبت فيه القرآن صدق النبوة في بيان مثلا النبوات الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث عن بعد ذلك في نفس الفصل يتحدث عن النبوات الخطأ في الكتاب المقدس النصراني، يتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن، الأخطاء العلمية في التوراة والإنجيل، الإعجاز التاريخي في القرآن، الأخطاء التاريخية في التوراة والإنجيل، عظمة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، الصورة المشوهة للمسيح في الأناجيل، التشريع في القرآن، التشريع في التوراة والإنجيل. ففي كل مسألة توثيق السيرة في القرآن عند توثيق القرآن أو السيرة عند المسلمين توثيق السيرة، جهالة مؤلف الأناجيل. طبعا عند نقد النصرانية والتوراة العودة دائما إلى كتب أئمة هذا التخصص، دائما هي الكتب المرجعية الكبرى المشهورة للمؤلفين الكبار، لا نعتمد على الشذوذات. وهذا باب يعني الذي أعتني به أساسا في دراساتي وأبحاثي المطبوعة هذه القضايا. فالكتاب ينفع في دعوة غير المسلم الملحد، وفي دعوة الربوبي، وفي دعوة النصراني، وفي دعوة اليهود، لأنه ينقض يثبت الحاجة إلى النبوة فيرد على الملاحدة والربوبيين، ويثبت صدق الإسلام ويرد على اليهودية والنصرانية من خلال تعرضه لما في الكتاب المقدس الذي يؤمن بالنصف الأول به اليهود ويؤمن به كل النصارى. أرجو أن يكون الكتاب مفيد يعني إن شاء الله. الحمد لله الكتاب وجد له رواج بفضل الله جيد. هذه مجموعة الكتب التي أنصح بها. طبعا كما قلت لكم هناك كتب أخرى جيدة لم أذكرها، لكن هذه تزكية لعدد قليل من الكتب التي أعتقد أنه بقراءتها بنفس هادئ، ليس بقراءة سريعة كان هذه قراءة هادئة، سيكتسب الإنسان معرفة بأدلة النبوة ويعرف معارضات الخصوم ويعرف الرد على معارضات الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.